اللهم صل على محمد وآل الطاهرين المعصومين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
كان الكلام في يوم أمس في موارد الجمع العرفي. هناك أربعة موارد يمكن أن نشير إليها أنها من الموارد المتفق عليها. عندما نضع هذين الدليلين المتعارضين بين يدي العرف، فإن العرف يشخص وجود جمع، وجود ظهور. هذا الظهور يخضع لقوانين عرفية وقوانين عقلائية، وبالتالي هذا الجمع وهذا الاستظهار الجديد أو المتولد منهما استظهار ثالث أو هو أحد الظهورين. هذا الاستظهار يخضع لموازين الظهور، وبالتالي هو حجة من باب حجية الظهور. المصنف ذكر موردين في يوم أمس، وصل الكلام إلى المورد الثالث. المورد الثالث: ما إذا كان بين الدليلين المتعارضين عموم من وجه. دليلان متعارضان، إذا قسنا النسبة بينهما سنجد أن كل واحد منهما أعم من الآخر وأخص منه، وبالتالي عموم وخصوص من وجه. حينئذ ماذا نفعل؟ إذا خصصنا الدليل الأول بالدليل الثاني، يعني أخرجنا مورد الاجتماع من الدليل الأول وأدخلناه وألحقناه بالدليل الثاني، وأبقينا على الدليل الأول فقط في موارد الافتراق، حينئذ سوف يلزم من ذلك تخصيص مستهجن، لأنه تخصيص للأكثر. بينما لو خصصنا الثاني بالأول وأخرجنا مورد الاجتماع من الثاني وأعطيناه من حيث الحكم للأول وأبقينا الثاني خاص بمورد الافتراق، في هذه الحالة فإن هذا التخصيص لا يؤدي إلى تخصيص الأكثر ولا يكون مستهجن. مثال، فالمثال أي مثال نذكر؟ أنا راح أذكر مثال الصالح السادة، أقول هذا المثال، اسمحوا لي بعد بس هذا اليوم تحملوني هذا المثال. لو قال المولى، موجود واحد، فالواحد وجيه قال أكرم، هذا قال أكرم كل عالمه. هذا في أحد الخطابين. ثم قال لا تكرم غير الهاشمي، يعني لا تكرم واحد مو سيد، يحكي ويا عبيده وقاعد يحكي عبيده. ما هي النسبة بين الاثنين؟ ما هي النسبة بين الاثنين؟ عموم وخصوص من وجه. لماذا؟ لأن أكرم كل عالم هذا يشمل فردين، يشمل الهاشمي وغير الهاشمي، فيجب إكرام العالم الهاشمي ويجب إكرام العالم غير الهاشمي غير السيد. بينما الخطاب الثاني أيضا له فردان: لا تكرم غير الهاشمي سواء كان عالما غير هاشميا أو جاهلا غير هاشمي. حينئذ وين يلتقى؟ أكو مورد اجتماع في الاثنين ومورد افتراق في كل منهم. مورد الاجتماع ما هو؟ مورد الاجتماع هو العالم غير الهاشم. العالم غير الهاشمي مورد اجتماع الدليلين. الدليل الأول يقول يجب إكرامه لأنه عالم، الدليل الثاني يقول يحرم إكرامه لأنه ليس بسيد. وللدليل الأول مورد افتراق وهو العالم الهاشمي، هذا مورد افتراقه عن الدليل الثاني. فإن العالم الهاشمي يجب إكرامه بمقتضى الدليل الأول، يجب إكرامه. وأما الدليل الثاني فلا يتحدث عن الهاشمي، ما له علاقة سواء كان عالم أو جاهل. هذا مورد افتراق الدليل الأول. الدليل الثاني هم عنده مورد افتراق وهو الجاهل غير الهاشمي، فإن هذا الدليل يدل على حرمة إكرامه، بينما هذا المصداق الجاهل غير الهاشمي لا يتحدث عنه الدليل الأول أكرم كله عانه، لأن موضوع العالم واضح. هذا حين تعال لو خصصنا إحنا بين أمرين الآن، ماذا نفعل؟ يوجد لدي دليلان متعارضان في مورد العالم غير الهاشم، هل هب هذان دليلان متعارضان في هذا المورد، هذا الدليل يوجب إكرامه، هذا الدليل يحرم إكرامه، بأيهما هو العمل؟ إحنا الآن نريد نبرز جمع عرفي لهذين الدليلين في هذا الموضوع. ما هو الجمع العرفي؟ لاحظ، نقول لو خصصنا الدليل الأول بالدليل الثاني وقدمنا الدليل الثاني على الدليل الأول، يعني إيش؟ يعني خصصنا الدليل الأول أكرم كل عالم فقط بالعالم الهاشمي، فقط العالم الهاشمي يجب إكرامه، وأما يعني بمورد الافتراق، وأما العالم غير الهاشمي اللي هو مورد الاجتماع مع الدليل الآخر، هذا نشيله من الدليل الأول نعطيه للدليل الثاني، وبالنتيجة يجب إكرام كل عالم هو خاص بالعالم الهاشمي. والقرينة على ذلك هو قوله لا تكرم غير الهاشمي، فإن هذا الدليل قيد الدليل الأول، خصص الدليل الأول، أخرج منه العالم غير الهاشمي. العالم الذي يجب إكرامه هو الهاشمي، وأما غير الهاشمي فلا يجب إكرامه للدليل القائل لا تكرم غير الهاشمي. لو مارسنا هذا التخصيص ماذا يلزم منه؟ يلزم منه محذور اسمه تخصيص الأكثر، باعتبار أن العالم لو كان عددهم عدد العلماء في بلدتنا ألف، إيش قد منهم هاشميين؟ إيش قد؟ 100 بس، و900 هم غير هاشميين. حينئذ كان المفروض على المولى ما يجيب عموم ويطلع بعدين منه 900 من ألف، ما يصير. كان ينبغي عليه بالبداية يقول أكرم العالم الهاشمي أو أكرم كل عالم منها، كان من البداية عليه أن يذكر الخصوص لا يأتي بالعموم. أما يأتي بالعموم ويكون مراده الواقعي النهائي هو إرادة الخصوص من هذا العموم، هذا مستهجن، هذا قبيح. هسه لو كان عندنا 1000 مصداق طلعنا من عنده 500 مصداق مقبول، أما يزيد 600 مصداق 700 مصداق 900 مصداق، هذا التخصيص بالأكثر وهو قبيح. إذن إذا أردنا أن نخصص الدليل الأول بالدليل الثاني أكو مشكلة اسمها تخصيص الأكثر وهو مستهجن قبيح. الآن هاي بدي مشكلة في التخصيص من هذه الجهة. فنروح للجهة الثانية، لو أجرينا التخصيص بنحو عكسي، يعني خصصنا الدليل الثاني بالدليل الأول يعني جعلنا هذا الدليل خاص بمورد الافتراء، لا تكرم غير الهاشمي خاص بالجاهل غير الهاشمي، وأما العالم غير الهاشمي الذي هو مورد الاجتماع مع هذا الدليل الأول فإننا نخرجه من دائرة هذا الدليل لندخله ونلحقه بالدليل الآخر. فإذا يكون المقصود النهائي للمولى بقوله لا تكرم غير الهاشمي فقط الجاهل من غير السادة يحرم عليك إكرامه، أما من كان عالما ولم يكن سيدا فإنه يجب إكرامه للدليل الأول القائل أكرم كل عالم. إذن خصصنا الدليل الثاني، يعني أخرجنا منه مجموعة من المصادق وألحقناها وأعطيناها للدليل الأول من حيث الحكم، حكما أخرجناها لو مارسنا هذا التخصيص. حينئذ أكو محذور هو تخصيص الأكثر أو لا؟ هل يوجد هذا المحذور لو لا؟ تعال معي. خب إذا كان عندنا مو سادة غير السادة شقد عددهم؟ لو كان في البلدة عندنا 100,000، عندنا في البلدة 100,000 دولة كلهم غير سادة ليسوا بهاشميين، إيش قد منهم علماء عند دولة 100,000؟ إيش قد منهم علماء من غير السادة؟ إيش قد عددهم؟ شو يقولون؟ 900 والباقين 99,000 أمين، دولة كلهم غير سادة لكن مو علماء. حينئذ أنا عندما خصصت هذا الدليل الثاني كم أخرجت منه؟ 900 نفر بس، ذولا لا يحرم إكرامهم. إذن لا تكرم يحرم عليك إكرام غير الهاشمي، هذا كان قبل التخصيص شامل لمئة ألف، بعد التخصيص أخرجت منه 900 وطيتهم حكما للدليل الأول فبقي 99,000 وزيادة كلهم باقين تحت دائرة هذا العام. أكو تخصيص للأكثر؟ خصصت قليل من عنده، هذا التخصيص مو مستهجن. إذا مارست هذا التخصيص، هذا إلى أمثلة فقهية تطبيقية، لكن نجيب في المثال مثال توضيحي مو أكثر من ذلك، وبعض الفقهاء المعاصرين يمارسون مثل هذا التطبيق، مثل هذا الجمع، وقاعدة حلوة هي هاي القاعدة. إذا عندي اجتمع دليلان عامان من وجه، إذا خصصت الأول بالثاني وقدمت الثاني على الأول هذا يلزم منه تخصيص الأكثر، راح أبقي على القليل في دائرة الأول. بينما لو عكست، لو خصصت الثاني بالأول وقدمت الأول على الثاني لن يلزم منه تخصيص الأكثر، تخصيص القليل. فإذا دار الأمر بين تخصيص الكثير وتخصيص تخصيص الأكثر وبين تخصيص القليل، يعني دار الأمر بين تخصيصين أحدهما مستهجن والآخر غير مستهجن، هكذا هنا وحدة من الأمرين، لو أخصص هذا لو أخصص ذا أحد التخصيصين مستهجن، العرف مباشرة يقول نخصص تخصيص غير مستهجن، نختار التخصيص اللي ما بي محذور، والنتيجة أننا نقدم التخصيص الثاني للتخصيص الأول في محذور فلا نجريه. هذا جمع عرف. هذا هو المورد الثالث. قال قدس سره، ومنها ما إذا كان أحد العامين من وجه بمرتبة، هذا الأول، هذا في مثالنا الدليل الأول، لو اقتصر فيه على ما عدا مورد الاجتماع، لو اقتصر فيه على العالم الهاشمي، ما عدا مورد الاجتماع هو العالم الهاشمي، مورد الاجتماع العالم غير الهاشمي في مثالنا، يلزم التخصيص المستهجن. ليش؟ إذ يكون الباقي تحته، تحت هذا الدليل وهو العالم الهاشمي، من القلة مقدار قليل لا يحسن أن يراد من العموم. كان المفروض من البداية المولى ما يجيب عام، كان من البداية يجيب بكلمة تدل على إرادته للخاص. فإن مثل هذا العام يقال، بينما هذا ما يجيب الثاني، هذا الإشكال، هذا المحذور ما موجود في تخصيص الدليل الثاني. فإن مثل هذا العام يقال عنه إنه يأبى عن التخصيص، فيكون ذلك يأبى عن التخصيص. ليش يأبى عن التخصيص؟ يلزم منه تخصيص أكثر اللي هو قبيح أو مستهجن. مثل تقول للفد واحد عنده 10 إخوة، تقول له أبو فلان أنا عازمك أنت وإخوتك جميعا إلا زيد وإلا بكر وإلا خالد وإلا أحمد وإلا تقي وإلا عباس وإلا محمد علي من تقول وإخوتك علي من تقول علي من تبوخ نفسه قل معزوم أنت وفلان وفلان، ليش انت معزوم انت واخوتك وتطلع؟ هذا شيء قبيح، هذا شيء قبيح. الانسان الحكيم ما ينبغي ان يصدر منه مثل هذا الخطاب، فيكون ذلك قرينة على تخصيص العام الثاني. خب هذا اثنين. ومنها هذا المورد الرابع، ايضا من الموارد التي يكون الجمع العرفي امر واضح فيها، ما اذا تعارض عامان من وجه، بينهما عموم وخصوص من وجه، ولكن أكو في أحد العامين ميزة ما موجودة في الثاني. فإن أحد العامين كان يشتمل على تحديد من حيث الوزن أو من حيث المقدار أو من حيث المساحة، هكذا وزن أو مقدار أو مساحة، أحد العامين من وجه اشتمل على تحديد. لو مثلا الرواية اللي تحدد وزن الكوب كانت عامة من وجه وتعارضت مع رواية أخرى ما بها وزن، حينئذ فإن هذا العام اللي يشتمل على تحديد وزني يتقدم، لأنه يأبى عن التخصيص. مسافة مثلا، الرواية لو عندنا رواية عامة حددت مسافة وجوب القصر، مسافة الإفطار للصائم، لو حددته وتعارضت مع رواية أخرى عامة أيضا ولكن لا يوجد فيها مثل هذا التحديد، أيضا هذه الرواية تتقدم، العامة تتقدم لأنها آبية عن التخصيص. رواية عامة حددت مقدار النصاب في الزكاة تشتمل على لو تعارضت مثل هذه الرواية مع رواية عامة أخرى أيضا بينها وبين الأولى عموم الوجه ومورد اجتماع، حينئذ لا يوجد فيها تحديد نقدم ديش، لأن تلك تأبى عن التخصيص. أيضا هذا من موارد الجمع العرفي، موارد الجمع العرفي، كل رواية نقدمها ونجعلها قرينة على تفسير أختها أو نجعلها هي وأختها المعارضة لها، نجعلهما قرينتين على تفسير آخر غيره. هذا جمع عرفي، وهذا الجمع العرفي مقبول عند العرف. خلاص نقول هذا حجة ومقبول. ومنها ما إذا كان أحد العامين من وجه واردا مورد التحديدات كالأوزان، رواية تحدد وزن الكر وكانت عامة، والمقادير رواية تحدد مقدار النصاب في الزكاة وكانت عامة، والمسافات رواية عامة تحدد مقدار مسافة القصر ومسافة الإفطار في الصلاة والصيام. فإن مثل هذا يكون موجبا لقوة الظهور على وجه يلحق هذا الظهور بالنص، يقول كأنه يصير نص، ظهور قوي حكمه حكم النص، يعني يصير أظهر فيكون مقدم. هذا الرابع، هذا المورد الرابع هو من تقديم الأظهر على الظهور على الظاهر، إذ يكون ذلك العام أيضا مما يقال فيه أنه يأبى، إنه يأبى عن التخصيص. هاي موارد أربعة متفق عليها للجمع العرفي، كلش واضح الجمع العرفي بها. وأما واحد يخلي دائما في باله، في بال الفقيه دائما في باله هذه الجموع العرفية موجودة، لما يقرأ لما يشوف تعارض دائما يستدل بمثل هذه الجموع العرفية، هذه يراد لها دقة وانتباه وتشخيص. واحد لا تفوت عليه، مثلا المورد اللي ذكرت اليوم أول واحد، هذا مورد دقيق، أنه لو قدمنا، لو خصصنا الأول دون الثاني فإنه تخصيص للأكثر وهو مستهجن، بينما هذا مورد دقيق يراد واحد ينتبه. هذه موارد للجمع العرفي متفق عليها، هناك موارد مختلف فيها. الموارد المختلف فيها، المختلف المصنف يقول أنا حاجيكم ثلاث موارد. المورد الأول، لو كان المعنى، لو كان الدليلان المتعارضان، التعارض بينهما في المعنيين الحقيقيين، لو أريد من الدليل الأول المعنى الحقيقي وأريد من الدليل الثاني المعنى الحقيقي، لكان هناك تكاذب ولا يمكن أن يصدر معا من المعصوم عليه السلام. وأما يوجد لدينا معاني مجازية للدليل الأول ومعاني مجازية للدليل الثاني، ولكن هذا الدليل الأول بعض المعاني قريبة للمعنى الحقيقي، الدليل الثاني هم بعض المعاني قريبة للمعنى الحقيقي، لو أريد أقرب المعاني المجازية للمعنى الحقيقي في الدليل الأول وأريد أقرب المعاني المجازية من المعنى الحقيقي في الدليل الثاني، فإن التكاذب والتنافي يرتفع، لا يوجد تكاذب وتنافي أبدا ولا تعارض في البين. إذن في هذه الحالة هناك من قال هذا من الجمع العرف، هذا من الجمع العرف، إذا كان هناك أقرب المجازات للدليل الأول، إذا أريد أقرب المجازات هنا وأريد أقرب المجازات هنا وارتفع التعارض، هذا جمع عرفي، العرف يقبل، البعض ما يقبل، يقول هذا مو من الجمع العرف. هذا من الموارد المختلف فيها. أولا لاحظوا هذا المورد، قال وهناك موارد أخرى وقع الخلاف في عدها من موارد الجمع العرفي، مثل ما إذا كان لكل من الدليلين مجاز هو أقرب مجازاته، الأول إلى مجاز والثاني إلى مجاز، اثنان مجازات قريبات للمعنى الحقيقي، هم هذا مجاز له قريب، هم ذاك إلى مجاز قريب. لو كان المراد هو المعنى الحقيقي أكو تعارض، لو كان المراد هو المعنى المجازي القريب هنا وهناك ماكو تعارض، يرتفع التعارض، خلاص هذا جمع عرفي نقبله وهو حجة، هذا حجة يعني يحقق الظهور، هذا المقصود، راح يتحقق الظهور، راح يتحقق ظهور وهو حجة. هذا المثال الأول. المثال الثاني، لو كان المعنى المجازي القريب في الدليل الأول والمعنى المجازي القريب في الدليل الثاني لا يرفع الظهور، ولكن أكو معنى مجازي بعيد في الدليل الأول ومعنى مجازي بعيد في الدليل الثاني يرفع التعارض، أنا قلت يحقق، يرفع التعارض، هذا قلت الظهور التعارض. لو كان المعنى الحقيقي مرادا هم في الدليل الأول هم في الدليل الثاني فالتعارض قائم، أكو تكاثر. لو كان المعنى المجازي هو المراد في الدليل الأول والثاني التكاذب هم قائم، التكاذب قائم. لكن لو كان المعنى المجازي البعيد هو المراد هم في الأول هم في الثاني فالتكاذب غير قائم، يرتفع التكاذب، يرتفع التكاذب. مثلا لو إجاني دليلا أحدهما قال صلي الجمعة، الثاني قال لا تصلي الجمعة، لو كان المعنى الحقيقي هو المراد يعني وجوب يعني حرمة للزكاة. زين المعنى المجازي القريب ما هو؟ استحباب وكراهة التكاذب. الأول يدل على استحباب الجمعة، الثاني يدل على كراهة الجمعة التكاذب. خب المعنى المجازي البعيد الإباحة، صلي معنى مباح، هذا مجازي. الوجوب هو الحقيقي، الاستحباب معنى مجازي قريب، والإباحة معنى مجازي بعيد. هذا من حيث صيغة الأمر. صيغة النهي الحرمة هو المعنى الحقيقي، الكراهة المعنى المجازي القريب، والإباحة المعنى المجازي البعيد. حينئذ لو كان المراد هو المعنى المجازي البعيد فيهما معا، هذا قال صلي يعني يباح، هذا قال لا تصلي مو يقول حرام ولا مكروه يعني مباح، ارتفع التعارض، ارتفع التكاذب. خلاص لأن البعض قالوا هذا جمع عرفيون،
والبعض ما يقول شيء،
ها والبعض ما يقبل، يقول هذا من البعيد، فإذا لا نقول به، هذا مجازي بعيد فلا نقول به. أو لا أو مو هكذا، ما عندي أنا معاني مجازية متعددة بعضها قريب وبعضها بعيد، لا هي معاني مجازية متعددة لكن متساوية في النسبة. لو التزمنا بأي واحد من المعاني المجازية للأول والتزمنا بأي واحد من المعاني المجازية للثاني ارتفع التعارض، البعض قالوا هذا جمع عرفي، البعض ما يقبل. لاحظوا قال ومثل ما إذا لم يكن، هذا المورد الثاني المختلفين، إذا لم يكن لكل منهما إلا مجاز بعيد، هذا الأول، المثال الأول مثال إرادة الإباحة من افعل وإرادة الإباحة من لا تفعل، أو مجازات متساوية، كان لكل منهما مجازات متساوية بالنسبة إلى المعنى الحقيقي. يعني ما بي حتى يصير هذا الفرق بينه وبين، يتضح الفرق بينه وبين السابق بين الأول، ما بي واحد قريب واحد بعيد، لا، المعنى الأول الحقيقي له، الدليل الأول له مجازات متعددة، معاني مجازية متعددة ما بها قريب وبعيد، كلها في مرتبة واحدة بالنسبة للمعنى الحقيقي. الثاني هم كذلك، حينئذ البعض قالوا نختار معنى حقيقي، معنى مجازي منا ومعنى مجازي منا، ويرتفع التعارض، أو مجازات متساوية النسبة إلى المعنى الحقيقي. المورد الثالث، ومثل ما إذا دار الأمر بين التخصيص والنسخ، فهل مقتضى الجمع العرفي تقديم التخصيص أو تقديم النسخ؟ إجاني خاص أولا، أول مرة إجاني الدليل الخاص، قال لا تكرم الفاسق، الفقير الفاسق، بعدين إجاني الدليل العام، قال أكرم كل فقير. في هذه الحالة يدور الأمر بين أن نجعل العام المتأخر ناسخ، يعني جاني مرة بعدين في الزمان المتأخر، نجعله ناسخا لمن؟ للخاص المتقدم. نقول بالبداية المولى كان حكمه وجعله هو وجوب، هو حرمة إكرام الفقير الفاسق، لكن بعدين نسخ ذلك، رفع هذا الجعل وجعل جعلا جديدا هو وجوب إكرام كل فقير ومنه الفاسق. هل هكذا ننسخ أو لا؟ نجعل الأول وهو الخاص مخصصا للعام اللاحق التالي المتأخر، جعله مخصصا له. أيهما؟ يقول صحيح الأول متقدم لكن ما يضره، وإن كان متقدم فهو يخصص العام وإن كان متأخرا عنه. فإذا يدور الأمر بين تخصيص العام بالخاص، عام المتأخر بالخاص المتقدم، وبين تقديم العام على أساس أنه ناسخ للخاص المتقدم. هذا هل أن مقتضى الجمع العرفي التخصيص وتقديم الخاص للنسخ وتقديم العام أو التفصيل في ذلك؟ وقد تقدم هذا البحث الثالث عن ذلك في الجزء الأول في أبحاث العام والخاص، فراجع، ولا تسع هذه الرسالة استيعاب هذه الأبحاث. وصل الأمر إلى النقطة الثانية، ولو بس أفصل يعني فهرس المباحث في هذه النقطة الثانية يا إخوان، بعد أن انهينا الجمع العرفي، إذن في الموارد التي لا يوجد فيها جمع عرفي، يعني انتهينا من التعارض غير المستقر، عندي تعارض مستقر، ماكو جمع عرف، عندي تعارض حقيقي، ماذا أفعل؟ هنا نفترض فرضيتان، ترى أكو تعادل وترى أكو ترجيح، ميزة خصوصية في أحدهما. الآن أولا في النقطة الثانية نبحث حالة التعادل. حينئذ في حالة التعادل، ما هو الحكم الشرعي؟ إحنا عندنا قاعدة أولية مضت، يعني العقل يقول بالتساقط في حال التعادل، هناك من ذهب إلى التخيل، لكن إحنا انتهينا إلى التساقط. لكن هذا بغض النظر عن الروايات، الآن نريد نلحظ الروايات. توجد لدينا روايات، على أساس هذه الروايات هناك أقوال ثلاث. البعض قال بالتخيير، والتخيير هو المشهور، وادعى صاحب الكفاية الإجماع عليه، قال أكو إجماع على التخيير، الروايات تفيد التخيير، هذا القول الأول. القول الثاني قال لا، الصحيح هو التوقف، نتوقف لا نحكم تبعا للدليل الأول ولا تبعا للدليل الثاني، نتوقف، والنتيجة هي الاحتياط، نتيجة هي الاحتياط، حتى لو كان الاحتياط مخالفا لكلا الدليلين، النتيجة هي الاحتياط، لا نفتي لا طبقا للأول ولا طبقا للثاني، هذا القول الثاني. القول الثالث، مع إمكان الاحتياط، مع إمكان الاحتياط نحتاط، ومع عدم إمكان الاحتياط ما يطابق الاحتياط نتبعه، وما لا وعندما لا يوجد ما يطابق الاحتياط احنا بالخيار بينهما. قال هذا استفيد من الروايات. المصنف يقول هذا الخلاف كله ناتج في فهم الروايات والاستظهار منها، لكن يوجد بحث. البحث الأول، احنا وفق القاعدة الأولية انتهينا إلى التساقط. إذا انتهينا إلى التساقط بحكم العقل، كيف يمكن لنا أن نختار القول بالتخيير، أو نختار القول بالتوقف، أو بالاحتياط ثم التخيير؟ على أي أساس؟ قلنا أن العقل يحكم بالتساقط لهما معا، كيف يصح، كيف تصح هذه الأقوال؟ وما هو معنى أن الروايات تذكر هنا حكما مخالفا لحكم العقل؟ هذا واحد، هذا بحث لا بد أن نبحثه ومصلي يبحث. البحث الثاني، القول بالتخير قول غريب، لأنه قد تقدم عند بحث القاعدة الأولية في باب التعارض، قد تقدم أن التخيير لا معنى له، إذ لا معنى للتخيير في عالم الحجية ولا معنى للتخيير في عالم الواقع. إذا روايتان متعارضتان ما إلها معنى تقول أنت مخير بين حجية أحدهما، أحدهما حجة على التعيين، هذا غريب لا نقبل، قلنا هذا غير مقبول، الأدلة لا تقف لصالح الحجية التخييرية أبدا، ما عندنا دليل على الحجية التخييرية. الحجية في الواقع هم ما إلى معنى، لا معنى للحجية خارجا، لو هذا عفوا للتخيير الخارجي الواقعي، افعل لو بها، لو تشتغل بهذا لو تشتغل، أنت مخير خارجا، هم مقبل. فكيف هنا نذهب إلى التخيير في القول الأول أو في القول الثالث عند عدم المطابقة للإحتياط؟ هذا لازم أيضا نوجهه، ما هو معنى القول بالتخيير في القاعدة الثانوية؟ هذا لازم نصحح أيضا، كيف نصحح هذا القول؟ فإذا تمت هذه المقدمة، حينئذ لابد أن نذكر الروايات. المصنف يذكر أنه 11 رواية، وماذا يستظهر منها؟ يستظهر منها التخيير أو لا، هذا واحد. ثم بعد ذلك نشوف إذا استظهرها من التخيير، هل يمكن أن نستظهر منها التوقف كما ذهب إليه صاحب القول الثاني أو لا؟ هذا لابد أن نبحثه أيضا، إن شاء الله يأتي يوم غد، والحمد لله رب العالمين.